إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. استشكل بعض الإخوة القاعدة التي ذكرناها منذ أسبوعين تقريبا، ويعني ذكر أنه لم يفهمها ويريد مثلا واضحا عليها. لو تذكرون، ونحن نتكلم عن التدليس، عمن يدلس في النادر كالزهري مثلا، أو كسفيان بن عيينة ممن يدلس عن الثقات، فذكرت أنه لا يلجأ إلى الإعلال بعنعنة هؤلاء إلا في حالة واحدة، وهي إيه؟ أن يكون المتن منكرا وليس في الإسناد مدخل للتعليل إلا بهذه العلة. فاكرين الكلام؟ إذا استنكر الأئمة المحققون حديثا ظاهر إسناده الصحة ولا يجدون مدخلا إلى الإعلال من خلال الإسناد وهو الأصل، إلا بالإعلال بهذه العلة التي يندر دخول الخلل منها، فالظاهر أن الخلل منها صح، ما فيش حد بيعل الحديث بعنعنة الزهري خالص، لكن قد يتفق أن الزهري دلس في هذا الموضع، أو أن مثلا سفيان بن عيينة دلس في هذا الموضع عن ثقة وقد وهم هذا الثقة الذي دلسه وأسقطه. يبقى إذن في المسألة دي لابد حينئذ من التماس موضع للعلة. يعني مثلا نطبق الكلام ده على حديث، وإن كان برضو المثل يعني ليس دقيقا لكن فيه توضيح. هناك حديث أخرجه الحاكم من طريق أحمد ابن الأزهر النيسابوري، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت سيد في الدنيا، سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك من بعد. الحاكم قال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأحمد ابن الأزهر ثقة عندهم، أو ثقة بإجماعهم، يعني كلام يدور حول هذا المعنى. طيب أحمد بن الأزهر فعلا ثقة. طبعا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، معمر ابن راشد الزهري، عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء كما يقول ابن عبد البر فيه، وابن عباس. يبقى الإسناد زي الحاكم ما قال إلا فيما يتعلق بأحمد بن الأزهر، لكن من أول عبد الرزاق وانت طالع على شرط الشيخين، وأحمد بن الأزهر ثقة، يبقى الإسناد إيه؟ سليم. لأن طيب مش هندخل في منهج الحاكم، كنت عايز أقول حتة كده في طريق في منهج الحاكم يعني، بس مش موضوع. الذهبي رحمه الله قال إيه بقى؟ قال هذا حديث، هذا إسناد رواته ثقات وهو منكر، لا أبعد أن يكون موضوعا. شوف بقى التباين في الحكم، الحاكم يقول على شرط الشيخين، والذهبي يقول إيه؟ يكاد يكون موضوعا، لا أبعد أن يكون موضوعا. ولم يشارك عبد الرزاق فيه أحد، لم يشارك عبد الرزاق فيه أحد. ولماذا لم يتفوه به عبد الرزاق لأحمد وابن معين والخلق الذين رحلوا إليه، وحدث به سرا أحمد بن الأزهر النيسابوري؟ لأنه في حكاية أن عبد الرزاق في بعض مجلس من مجالسه صاحبه أحمد ابن الأزهر من قرية له إلى صنعاء مرافقا له يوصله في السكة. فلما وصل عبد الرزاق إلى داره قال لأحمد وجب حقك علي، وسأحدثك بحديث ما حدثته أحدا قط غيرك، ثم حدثه بهذا الحديث. فين بقى العلة؟ وهو المتن فعلا أوله محتمل لكن آخره منكر فعلا. يعني شوف بقى، حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله، وعدوي عدوك وعدوك عدو الله، وويل لمن أبغضك من بعدي. فلقد وقع في الخصومة مع أمير المؤمنين أفاضل الصحابة، وكان بعضهم يتحول عنه، ولا أريد أن أستعمل كلمة يبغضه، إن البغض ده هذه كلمة كبيرة، لكن حصل بينهم بعض خصومات، وكان التأويل هو الأساس في هذا الموضوع. يعني ما أبغض أو ما خاصم علي بن أبي طالب أحد من الأفاضل إلا بنوع تأويل. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن، ولا ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الحديث ده محمول على من أبغضه بغير مسوق، بغير تأويل، وإلا الخصومة التي كانت بين العباس وبين علي بن أبي طالب شهيرة ومعروفة في الصحيحين، حتى أن العباس تكلم في علي بكلام شديد جدا جدا، يعني رماه بخمس شتمات كما في صحيح مسلم، حتى قال عثمان وطلحة والزبير على عمر بن الخطاب افصل بينهما وارح أحدهما من الآخر. فأنا عايز أقول يعني الحديث آخره حبيبي حبيبك حبيبي حبيب الله، يعني إيه الكلام فيه؟ يعني لا يحتمل، وإن كان أوله كما قلت محتملا. الحديث ده أنكره من المتقدمين يحيى بن معين، لما حدث أحمد بن الأزهر بهذا الحديث فسمعاه يحيى ابن معين أو بلغ يحيى هذا الحديث، قال يحيى: من الكذاب، من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقام أحمد بن الأزهر وقال: هو أنا ذا. فتعجب يحيى وقال: أما أنت فلست بكذاب، والذنب فيه على غيرك. ممن أنكره من القدماء أبو حامد بن الشرقي وهو من رفقاء مسلم، وأنكره ابن عدي أيضا صاحب الكامل، وأنكره ابن الجوزي، وأنكره الذهبي أو كما سمعتم كلام الذهبي. فعندي الإسناد ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحابي. يبقى الإسناد كما قلنا إذا استنكر الأئمة المحققون حديثا وكان ظاهر إسناده السلامة زي ما حاصل عندنا، التمسوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت، فإن لم يجدوا التمسوا علة غير قادحة مطلقا حيث وقعت. العلة القادحة أن يكون في الإسناد واحد سيء الحفظ، واحد مغفل، واحد كذاب، واحد منين ما تلاقيه بتعل الايه، تعل الحديث به. طيب الحديث ده إشكاله فين؟ نمسك واحد واحد، نمسك راوي راوي. في تاريخ بغداد للخطيب أن أبا حامد ابن الشرقي اللي هو لسه أنا أي الاسم من شوية، قال: كان لمعمر ابن أخ رافضي. كنت أنا زمان بقول ابن أخت رافضي، ابن أخ رافضي. رافضي يعني شيعي على منيل، يعني منيل بنيلة، يعني مش شيعي بس، لأنه احنا عندنا في فرق بين الشيعي والرافضي. الشيعي قديما يعني الذي كان يفضل عليا على عثمان مع تعظيم ظاهر للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، بس يعني يقول إن علي كان أولى من عثمان مع خطأ هذا أيضا، مع خطأ هذا. الرافضي هو الذي يسب الشيخين زي جماعة إيران كلهم روافض. يبقى الرافضي مردود الرواية ولا كرامة. فده الحكاية بتقول إن كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر يمكن ابن أخيه من كتابه زي ما هنتكلم في الضبط. الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الكتاب بيكون صاحب الكتاب يحفظ كتابه عن ظهر قلب، لو واحد زود فيه سن ألم يعرف إن ده زيادة، لو واحد كتب زاد أي زيادة لو بنفس الخط وفيه نفس المهارة يكتشف، لازم يكتشف. إذا ما اكتشفش يبقى سيء الحفظ، سيء الكتاب، سيء الكتاب. فالحكاية بتقول إن معمر كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر بيديله الكتاب بتاعه، فالولد ده كتب الحديث ده في كتاب معمر، فحدث به معمر ولا يدري أن ابن أخيه زاد في كتابه. وكان معمر مهيبا لا يجرؤ أحد على مراجعته، فأخذه عبد الرزاق من كتاب من ابن أخي معمر هذا. الذهبي أنكر هذه الحكاية وأعلها بالانقطاع، الانقطاع ما بين أبي حامد بن الشرقي وعبد الرزاق، لأن أين الواسطة؟ وأبو حامد بن الشرقي قلنا إنه من إيه، من طبقة مسلم. مسلم لم يدرك عبد الرزاق، إنما يروي عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق، ممكن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق. لازم فيه واسطة ما بين مسلم وما بين عبد الرزاق بن همام. فقال الذهبي في السياق هذه حكاية منقطعة، وما كان معمر رجلا مغفلا، يعني حتى ينطلع عليه مثل هذا الكلام، بل كان بصيرا بحديث الزهري. فاكرين احنا تكلمنا عن طبقات أصحاب الزهري؟ معمر من أي طبقة؟ من الطبقات الأولى. مين معاه؟ مالك وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي، ها؟ دول بقى من الأساطين الكبار في حديث الزهري، ولربما يوضع فيهم يونس مثلا أو عقيل، وبعضهم يضع يونس وعقيل وشعيب بن أبي حمزة في الطبقة الثانية على الترتيب اللي احنا كنا ذكرناه قبل ذلك. فيبعد أن ينطلي مثل هذا على معمر ابن راشد. طيب الزهري ممكن يكون العلة عند الزهري؟ ممكن. احنا مش لسه بنقول الزهري يدلس في النادر؟ طيب قد يكون دلس، لكن اذا تجاذب السند علتان انا سانظر الى اقواهما. احنا خطينا احمد الازهر وقلنا معمر لا، يتفضل عبد الرزاق. عبد الرزاق ثقة امام، لكنه فقد بصره في آخر حياته. يقول الإمام أحمد كما في مسائل إسحاق بن هانئ عنه، قال كان عبد الرزاق يلقن أحاديث باطلة، كان يلقن أحاديث باطلة. وقال ابن عدي روى في الفضائل أحاديث لم يوافق عليه في الفضائل. وحديثنا ده في ايه؟ في الاحكام ولا في الفضائل؟ في الفضائل. يبقى لما احمد يقول لقن احاديث باطلة، بهذا ايه الراجح؟ انه مما لقن عبد الرزاق بكلام احمد، وصادف انه في الفضائل ايضا بكلام مين؟ ابن عدي رحمه الله. يبقى انا عندي دي علة ظاهرة مناسب أن نعلق الحكم بها. يبقى أنا لما يكون عندي العلة دي وعندي عنعنة الزهري أعلل بإيه؟ بالعلة دي ولا بعنعنة الزهري؟ أعلل بالعلة دي، لأن هي الظاهرة في المسألة دي. لكن لو ما كانش عبد الرزاق موجود في الإسناد، وأي واحد مكانه مثلا قول سفيان بن عيينة ولا حاجة، ها؟ أو أي حد من الأئمة الكبار، مالك، يبقى أنت مضطر أن تروح لفين؟ لعنعنة عبد الرزاق، لعنعنة الزهري. خلاص؟ يبقى إذن الناقد عندما يريد أن يعلل إسنادا لابد أن يكون عنده شفوف نظر، ولما يعلق الحكم على راوي لا يتجنى عليه، لا يتجنى عليه، لازم يكون الراوي ده في مدخل للإعلال به. ماشي؟ فده يعني مثل ربما ايه يعني يوضح المسألة دي. ولما نأتي على بحث التعليل إن شاء الله سنقف طويلا عند أجناس العلل العشرة التي ذكرها أبو عبد الله الحاكم في كتاب علوم الحديث، وإن كان بعضها ممكن يدخل في بعض، يعني الحاكم نوع الأجناس، ممكن بعض الأجناس قد يدخلوا في البعض. طيب نرجع بقى لإيه؟ لكلامنا عن العدالة. وذكرنا قوادح العدالة، قلنا العدالة طبعا هي مسألة تتصل بالدين. بعض العلماء يقول هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ماشي؟ العدالة دي اللي هي أساسها وعمادها الدين والتدين، يقدح فيها الكفر والكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة، إما جهالة العدالة أو جهالة العين، جهالة العدالة ظاهرا وباطنا أو جهالة العين، مش جهالة الحال. جهالة الحال ممكن الدنيا تمشي، لكن مجهول العدالة ظاهرا وباطنا أو مجهول العين كلاهما لا تقبل روايته حتى يعلم من هو. وما قدروه من الضبط والإتقان، ده الشق الثاني. ذكرنا الإسلام أنه ده شرط إيه؟ شرط أداء، والكذب وأنه من أعظم أسباب التهمة ورد الرواية الكذب. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم الكذب فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان بعض الصحابة كزيد بن أرقم وغيره من الصحابة كان يتهيب أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث ويقول: كبرنا ونسينا. وكذلك كان يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في بعض ما يحدث، وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا ليس ككذب على أحد، ليه؟ لأن الحجة بكلامه صلى الله عليه وسلم لازمة، يمكن أن ترد قول الصحابي بأي تأويل، لكن لا يجوز لك أن تدفع بالصدر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. التهمة بالكذب ليست كالكذب، التهمة بالكذب ده اللي بعض النقاد يعبر عن الراوي بأنه متروك. يعني احنا عندنا درجات النقد، نقول كذاب متروك، طبعا الاثنين كلاهما ساقط لا يعتبر به ولا يستشهد ولا يقوي يعني رواية أحد، من قيل فيه طبعا كذاب أو متروك، لكن بينهما أي فرق؟ ها؟ زي ما الخير درجات السوء دركات، يعني بعضه أسوأ من بعض. التهمة بالكذب ليس بشرط أن يكون الراوي كذابا، لكن قد يروي حديثا يتفرد به ويكون منكرا جدا. فبعض العلماء يقول إن تظهر أنه موضوع يقول لعل هذا هو الذي وضعه، وقد يكون مجهولا لا يعرف، ما نعرفش ده يطلع مين، اسم وخلاص. إبراهيم بن سويد الأزد، دور عليه بقى بني آدم شوف يطلع مين، ده تدور عليه في كل كتب التراجم ما تلاقيش أثر ولا حس ولا خبر ولا الكلام. ومن فوقه إلى الصحابي ثقات، والخبر مظلم جدا. يبقى انت هتعصب الجناية بمين؟ بإبراهيم بن سويد الأزد اللي احنا لسه مخترعينه دلوقتي ده. فبرغم انه مجهول انت لا تعلم، يعني لم يقل احد من علماء الجرح والتعديل ان هو كذاب ولا واهي ولا الكلام ده. فبعض العلماء يقول لعله هو الذي وضعه. فلما يذكر بقى هذا الراوي ممكن أنا أقول متهم بالكذب، متهم بالكذب ليه؟ عشان الخبر الذي إيه؟ الذي رواه ولم يتابعه عليه أحد. الفسق ارتكاب الكبائر، البدعة عندنا أربعة أنواع من البدع يسقط صاحبها. من ابتدع بدعة أخرجته من الإسلام ده يبقى إيه؟ ده يبقى ساقط، زي الجهمية، كهؤلاء الجهمية العلماء، علماؤنا يكفرون الجهمية لأن شرط قبول الرواية الإيه؟ الإسلام. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، من تمادى في بدعته ورد حجج الحق وعاند واتبع هواه، فهذا شر من مرتكب الكبيرة كالربا كأكل الربا والزنا وشرب الخمر والكلام ده. فهذا أيضا إيه؟ ساقط. ليه؟ لأنه لم تثبت، لأنه ليس بعدل. ومن شرط قبول الرواية إيه؟ ثبوت العدالة. خلاص. الثالث، من ابتدع من استحل الكذبة، فهذا إما يكفر أو يفسق. فنحن إن عذرناه التمسنا له تأويلا يعني فليس بصادق، فلا تقبل روايته، لأن الرواية لا تقبل إلا من الصادق. خلاص. الضرب الرابع من هؤلاء اللي هو من تردد أهل العلم فيه، يعني له كافر وله فاسق، ولا نستطيع أن نقول أن عدالته ثبت، فهذا أيضا مردود الرواية لعدم ثبوت عدالته. كلامنا مش في الأربعة دول. خلاص. الأربعة دول احنا قلنا الرواية بتاعتهم ايه؟ مطروحة، ما لهاش، ليس لها قيمة. كلامنا في المبتدع صادق اللهجة، مبتدع لكنه لا يكذب. طيب، عماد الرواية على ايه؟ على ثبوت العدالة والضبط للرواية، يبقى لابد أن يكون عدلا ضابطا، هذه عماد الرواية. طب راوي صادق اللهجة لا يكذب وهو ضابط لحديثه حافظ له، وابتدع كما قلنا ارتكب بدعة زي بدعة القدر مثلا أو التشيع، التشيع على عرف الإيه؟ على عرف القدماء زي ما احنا قلنا. ما الحل في هؤلاء؟ هل تقبل روايتهم؟ قال العلماء إن كان داعية إلى بدعته لا تقبل روايته، وإن لم يكن تقبل. يعني متشيع يروي أحاديث في فضائل أهل البيت مثلا، يبقى ده يؤيد بدعته أم لا؟ يؤيد بدعته. خارجي يروي أحاديث في تكفير صاحب الكبير زي حديث أبي أمامة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر ليقتطع به حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا: يا رسول الله، وإن قضيبا من أراك، من سواك يعني قد كده هو. قال: وإن قضيبا من أراك. يبقى واحد سرق سواك، واحد سواك حاجة خيبة، قال له: السواك بتاعي معاك؟ قال له: والله العظيم ما شفته. ده حكمه ايه في الرواية؟ حرم الله عليه الجنة وادخله النار. ده يبقى ايه بقى؟ يبقى كافة اهو، ما ظاهر الكلام كده طبعا، وليس كذلك. لان انت ما بتاخدش الحكم من حديث واحد، لازم تجمع الاحاديث كلها في الباب وتسلط المعاني على بعضها وتطلع بالحكم في الاخر. فيجي واحد خارجي ياخد الحديث ده ايه؟ يرويه. فده يؤيد بدعته ام لا؟ يؤيد بدعته. واحد مرجئي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله دخل الجنة، لا ذكر فيها عمل ولا حاجة، يقول لا إله إلا الله ويهنبك بقى براح يروح يمين يروح شمال يتنطط يعمل كبائر ما يعملش كبائر. قال لك لأن هو الإيمان التصديق والتصديق لا يتصور فيه نقصان ولا زيادة. خلاص إذا واحد مرجئ يروي يقول لك إيه لا يقبل ما روى مؤيدا إيه بدعته. طبعا الكلام ده هيصطدم مع قولنا إن عماد الرواية الضبط والإتقان العدالة والضبط. إحنا اتفقنا أن هذا الرجل صادق لا يكذب وبعدين هو ضابط فأمنا من غلطه في الرواية حتى وإن كان داعية إلى بدعته. هترد روايته بإيه؟ وده مشكل. ده مشكل. ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث أظهر علة لهذا. قال إيه؟ قال لأن المبتدع تريه نفسه أنه على الحق. هو بيعتقد أنه على الحق فلا يؤمن عليه أن يحرف. طبعا الكلام ده يترد عليه بسهولة لأنه لو ثبت عليه التحريف يبقى كذاب وإحنا افترضنا أنه إيه أنه صادق لا يكذب. ثانيا الكلام ده يتأتى في رأيه لا في روايته. لما هو يفسر لي الحديث أقول له لا أنت لويت عنق النص وحاولت تخلي الحديث يوافق بدعتك فيبقى أنا أقول له رأيك لا يلزمني تفسيرك لا يلزمني وأنا ما أتكلمش في التفسير أنا أتكلم في الرواية. ها؟ فزي مثلا لو واحد خارجي زي ما حصل فعلا أن بعض الخوارج روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات لأهل الكبائر من أمته فقال الكبائر هي كبائر الطاعات وليس كبائر الذنوب وتلا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال لك ده شفاعتي لأهل الصلاة لأهل الزكاة لأهل مش لأهل الكبائر. فأنا أقوم أقول له الرأي بتاعك ده اركنه على جنب ما يلزمنيش لكن الرواية ده البحث فيها. فالرجل مهما ابتدع بدعة ومهما التبس عليه لا يلتبس عليه أبدا أن الكذب مجاف للأمانة مجانب للإيمان. عشان كده أنا يعني ابن قتيبة كلامه اللي ذكره في اختلاف الحديث لم يذكره تقريبا أحد من علماء الحديث ولم يتكئ عليه. يبقى نرجع تاني للكلام. انت بتقول هو صادق وهو ضابط دعا او لم يدعو ايه دخله بالموضوع؟ عشان العلماء الجرح والتعديل يقولون ان كان داعية رددنا عليه حديثه ان كان غير داعية قبلنا. ترك الرواية عن الداعية داخل في باب الزجر بالهجر ورعاية المصالح مش الكلام في أصل الرواية أصل قبول الرواية من عدم. لا لما يكون واحد لف الدنيا كلها ورحل إلى البلاد واغترب بالعشرين والثلاثين سنة والأربعين سنة بقي ابن مخلد غاب أربعين سنة يلف في الدنيا كلها وخرج من الأندلس لبغداد ماشيا على قدمه وما ركب دابة في حياته قط في طلب الحديث. الرحلة الأولى 20 سنة والرحلة الثانية 14 سنة تقريبا 34 سنة ماشي على رجله. في رواية زي كده وسهر الليالي ورمى نفسه على أبواب المشايخ والكلام ده وبعدين تورط وابتدع بدعة ودعا إليها. فإذا علم أن العلماء سيتركون الرواية عنه لبدعته يبقى يخمد ولم نفسه يبقى خايف على الرأس ماله أن يضيع. فقال لك بس نجيبهم اللي يدعو للبدعة مسحينه، لا تأخذوا عنه. هل لا تأخذوا عنه؟ خايف رأس ماله يضيع فيقوم يلم نفسه ويسكت ولا يدعو إلى بدعته فينطفئ شره. يبقى ترك الرواية عنه إنما هو لمصلحة إخماد بدعته وليس لأصل الرواية. ولذلك أبو إسحاق الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب أحد مشايخ الإمام النسائي وأبي داود، هذا كان ناصبيا، والناصبي عكس الايه الشيعي. النواصب يحطون على علي بن أبي طالب، والشيعة يحطون على بني أمية كلهم. فإن ترفض خد أبو بكر وعمر معه خلاص. فالناصبي يوالي عثمان ويناصب عليا العداء. مرة كان الجوزجاني في مجلس التحديث، وبعدين الجارية بتاعته دخلت ايه بفرخة كده فروجة عايزة ايه حد يذبح، والمجلس طبعا الجوزجاني مجلس غاص، فيش حد يا جماعة معاه مطور غزال ولا سكينة ولا بتاع يذبح لنا بتاع، مفيش طبعا حد، وجايين يطلبوا علم مش جايين يدخلوا معركة، فيش حد معاه مطوى ولا معاه حاجة زي كده. فالجوزجاني لما شاف الحدوتة كده صفق بيديه، خبط ايد كف على كف يعني، وقال فروجة لا تجد من يذبحها، وعلي بن أبي طالب يذبح 70,000 مسلم في ضحوة من نهار. معركة الجمل وصفين والكلام ده. وكان إذا وقع بمتشيع لا يبقي ولا يذر، وله تعبيرات كده استنبى يعني، يقول لك زائغ عن الحق، مائل عن الطريق، مخذول، ها له تعبيرات كده. أول ما تقرأ التعبيرات دي عن الجوزجاني يعرف إن إيه بيتكلم عن مين، عن المتشيع على طول. فالجوزجاني في له كتاب اسمه أحوال الرجال، كتاب مطبوع جزء لطيف، ذكر في مقدمة هذا الكتاب كلاما معناه، قال ومنهم زائغ عن الحق، مائل عن الطريق، مخذول في بدعته، صادق اللهجة. خلاص. هذا الراوي معه سنة ليست عند غيره، ولا حيلة لنا في ترك ما عنده، فهذا نقبل من حديثه ما ليس عند غيره. يبقى إذن قدم مصلحة حفظ السنة على مصلحة هجره. ما أنا لما هجره وارميه باللي معاه، طب ما هو معاه سنة مش موجودة عند أهل السنة، تفرد بسنة يعني، في بعض العلماء له مفاريد مش موجودة اللي عنده، كما قال مسلم في صحيحه وللزهري 90 سنة لا يشاركه فيها أحد، 90 حرفا من الحديث انفرد بها الزهر. لو مش موجودة عند لو احنا افترضنا ان احنا تركنا عند الزهري، يبقى عندنا 90 سنة ليست عند أحد. في بعض المبتدعة عنده كده حديث ليس عند أهل السنة، واحنا محتاجين الحديث ده، فيقوم يقول لك لا احنا هنقبله بقى، طالما المسألة مصلحة فحيث وجدت المصلحة ها يبقى خلاص. ثم يبقى إذن هجر الداعية إلى البدعة هو من باب رعاية المصالح وليس من باب الايه الرواية، قبول أصل الرواية. عشان كده البخاري مثلا روى لعمران بن حطان وهو من غلاة الخوارج، ومسلم روى لعبيد الله بن موسى وهو متشيع محترق يقف على عتبة الرفض. عبيد الله بن موسى متشيع محترق، وكمان روى لعبيد الله بن موسى أجل حديث في فضائل علي، الحديث اللي احنا قلناه من شوية، إنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ده أجل حديث في فضائل علي، ومع ذلك من اللي رواه؟ عبيد الله بن موسى، وهذا من تصرف الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. يبقى تصرف الشيخين على أرض الواقع يعني يقول أنه يجوز التخريج لبعض غلاة المبتدعة حتى وإن وافقت الرواية ظاهرة إيه؟ ظاهرة بدعتهم. يبقى إيه عندنا؟ نرجع أدراجنا مرة أخرى إلى المبتدع مقبول الرواية، مقبول الرواية إن كان داعية إلى البدعة فجماهير العلماء يردون روايته. ليه؟ أيوه، زجرا لبدعته حتى ينطفئ شره. يبقى دي فيها رعاية المصلحة. وإن كان مبتدعا ولا يدعو إلى بدعته فأمره إيه؟ فأمره ظاهر، يعني بعد هذا التفصيل الذي ذكرناه. وأن يكون، نيجي بقى لليغلق للتعريف، وأن يكون سالما أي الرواية أي الراوي من خوارم المروءة. خوارم المروءة، احنا قلنا المروءة هي رعاية العرف، رعاية العرف. يعني ممكن في بعض البلاد يكون الفعل سيئا وهذا الفعل في بعض البلاد الأخرى لا يكون كذلك، عشان كده المروءة بتختلف من زمان إلى زمان، فجعلوها يعني جعلوها في الحد يمكن إيه يبقى فيه نظر. لكن رعاية العرف على أي حال متعلق بالحشمة، رعاية العرف متعلق بالحشمة. السيوطي له كلام جميل ما عهدي به بعيد، لعل في طرف منه من هذا المعنى في رسالة له أو جزء له اللي هو تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء. ذكر فيه أنه لا يجوز أن تصف نبيا بما يكون في العرف قبيحا حتى وإن كان النبي يمتهن هذه المهنة، لما يقع في أذهان العوام من احتقار الأنبياء بسبب المهنة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. لو افترضنا أن رعاية الغنم في بلاد من البلدان أو بيئة من البيئات مدعاة لاحتقار أصحابها، فيقول لا يجوز في هذه الحالة أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم. ليه؟ لما قد يقع في نفس الناس من تنقيص النبي فيكون شؤما عليهم. انتم عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت صفية معه في المعتكف، فوقف على الباب ليقلبها، فمر اثنان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفية أسرع الخطى، فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف نشك فيك يعني، قال إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا. يبقى إيه الشيطان يعني أن يقذف في قلوبكما شيئا من سوء الظن في النبي فتهلكا. لو مثلا مهنة النجارة كانت محتقرة في بلد من البلدان، يقول السيوطي لا يجوز حينئذ أن تحدث بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا، لما قد يقع في ذهن المستمع من الحط على زكريا عليه السلام بسبب إيه؟ بسبب المسألة دي. يبقى قد مسألة العرف لا بد من رعايته أيضا. يعني لما بقول إن ما يدخلش في الحد مش معنى ذلك إسقاطه، لا، لكن لا بد من رعايته. يبقى إذن رعاية المروءة ده أحد وأوجه العدالة، والإمام مالك رحمة الله عليه له كلام في هذه المسألة. كلام معناه، يعني كلام مالك قال: حدث عن كل أحد ولا تحدث عن أربعة. من هؤلاء الأربعة من ارتكب فسقا أو خرما، وإن كان أروى الناس خرما في المروءة، وإن كان أروى الناس. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم المروءة تتعلق بالحشمة. واحد ما عندوش أي حشمة يسقط علمه وتسقط روايته. يبقى بقى معانا في المسألة دي الجهالة. طبعا مجهول العدالة ظاهرا وباطنا ده ساقط، لا نعرف عنه شيئا أصلا. ومجهول العين أيضا على الصحيح يعني ساقط، روايته ساقطة. وطبعا تنتفي جهالة العين برواية اثنين من المشهورين بالعلم كما ذهب إليه جماعة من أهل الحديث زي البزار والخطيب وغيرهما. ترتفع الجهالة برواية اثنين من المشهورين بالعلم. الشهرة هنا مش الشهرة العارية من الثقة، لا، ما في كذاب مشهور ومعروف بالعلم. فلو روى اثنان من الكذابين المشهورين بالعلم عن راو يبقى هما روايتهما والعدم سواء. خلاص، يعني نوح بن ابي مريم كان مشهورا، وابن حبان يقول جمع كل شيء الا الصدق، وقيل له نوح الجامع لانه ضرب في كل علم بسهم. فنوح مشهور لكنه كذاب. محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد كذبوه، النسائي كذبوا بالخط العريض، قال الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، منهم الواقدي بالمدينة. طب لو الواقدي ونوح الجامع، وإن كان طبعا يعني نوح الجامع متقدم شوية، لا يعني الواقدي وواحد زي نوح الجامع رووا عن راو ما وسموه، ده يخرج عن حد الجهالة؟ إذن قول العلماء من المشهورين بالعلم الشهرة اللي هي إيه؟ المقرونة بالثقة. يبقى راوي مشهور ثقة، مشهور ثقة أو صدوق مقبول، كلاهما روي عن راو، يبقى ده اسمه إيه؟ انتفت جهالة عينه، عرفناه. يبقى حاله إذا ما لقناش حد وثقه ولا ضعفه يبقى مجهول الحال. إذا وثقه متساهل زي ابن حبان مثلا، أو العجلي عند من يقول بتساهل العجلي، أو ابن سعد عند من يقول بتساهل ابن سعد، لو وثقوا واحد من دول في اصطلاح المتأخرين من علمائنا يقول لك يرتفع من جهالة الحال إلى الستارة، يبقى مستور. يعني مستور، مستور يعني حاله إيه؟ أحسن شوية من مجهول الحال. فإن وثقه الثلاثة اللي احنا سميناهم دول يبقى إيه؟ دخل في مرتبة الصدوق. يبقى أنا عندي في جهالة عين وجهالة حال، اللي يقدح في العدالة جهالة العين، أما جهالة الحال تقدح في الضبط، تقدح في الضبط. والضبط إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عليه. طبعا الكلام ده اللي أنا بقوله لكم ده كله عبارة عن عناوين. عبارة عن إيه؟ عناوين. عشان لأن كل واحد من الأقسام اللي أنا قلتها ده سيأتي مفردا بعد ذلك فنقف عنده إن شاء الله. نعم. إيه؟ روى حديث الاستحلاف. ماشي. لأنه انفرد به واللي انت سميتهم دول كلهم توثيقهم وسط يعني مش زي ابن معين والنسائي وابو حاتم وابو زرعة واحمد. ما هو طبعا انا مش عايز ادخل طبعا في المسألة دي. طبعا العلماء لهم كلام اذا الراوي روى عنه راو واحد فقط ووثقه بعض اهل العلم المعتمدين، هل هذا التوثيق يقوم مقام الراوي الثاني المفقود يعني مع توثيق الراوي؟ يعني مثلا أسماء بن الحكم الفزاري يروي عنه واحد، فالمفروض ده مجهول العين مش كده؟ طيب لو قال ابن معين وأحمد مثلا وأبو حاتم ثقة، هل توثيق هؤلاء ممكن يقوم مقام الراوي الثاني؟ مش احنا قلنا عشان تنتفي جهالة عينة لابد ان يروي عنه اثنان من المشهورين بالعلم. طب ده روى عنه واحد يتفضل واحد عشان تنتفي جهالة ايه؟ تنتفي جهالة عينة. خلاص التوثيق ده من العلماء، هل يقوم مقام الراوي الثاني وزيادة؟ محل نظر، محل نظر اللي مال له ابن القطان الفاس والحافظ بن حجر ان يعني ايه، يبقى اللي زي ده مش هنقول عليه انه ثقة، لا نديله قدر من القوة، يبقى صدوق مثلا، يبقى حديثه داخل في حيز الحسن. وانت عارف الحسن زي اي حاجة له حد اقصى وحد ادنى، ها زي الشغل في الجامعة كده، الامتياز من 90% ل100%، الا 90 يبقى امتياز وال100% امتياز، وطبعا وما بينهم كذلك. مسألة الصدوق قال لك له حد اعلى وحد اقصى، هو يتردد في مرحلة الايه؟ في مرحلة الصدوق. نعم. بعض اخواننا بيقول تعليقا على كلام بقية المخرج، احنا نفس السكة ده، بيقول ان الامام الذهبي استنكر خروج بقية ابن مخلد في الأندلس إلى بغداد وضعف هذه القصة، فما صحة هذا القول؟ فعلا الذهبي تكلم عن هذه القصة في السير، لكن حجة الذهبي أنه لم يجد حديثا في النصف الأول من مسند بقية الذي وقع للذهبي، ما فيش في هذا القسم ولا رواية لأحمد بن حنبل، فيقول يبعد إن هو أحمد مع جلالة أحمد، يبعد ألا يكون في مسند بقي أحاديث لأحمد بن حنبل. فمعنى خلو النصف الذي وقع للذهبي من مسند بقي المخرج من رواية أحمد ده دلالة على وهاء القصة، وهذا ليس بلازم، ليس بلازم. احنا عندنا البخاري تتلمذ لأحمد ولا لا؟ طب أحمد بن حنبل له كم حديث في البخاري؟ 4 بس، 3 أو 4 فقط، فهو مش لازم. أضف إلى ذلك أن كما قلت وقع للذهبي النصف الإيه؟ نصف المسند فقط، أما النصف الآخر فلم يره الذهبي، فما المانع أن يكون النصف الآخر مشتمل على أحاديث أحمد بن حنبل؟ يعني فهو يعني إيه الاستبعاد الذهبي الحقيقة لهذه القصة مستبعد يعني. ماشي ماشي، ما هو أنت عارف يعني ما القصص يعني اللي زي دي يتساهلون في أسانيدها، يعني مش لازم يعني. بعض إخواننا قال تعليقا على الحديث اللي احنا قلناه في الأول، حديث يا علي، بقول لما كل هذا التكلف وإعلان لسند حديث أنت سيد البشر، ولا نقول بتأويل البغض الذي في آخر الحديث كما أولنا البغض في حديث الصحيحين، ثم من المتقدمين أعلى هذا الحديث غير ما ذكرتم؟ أنت عايز أكثر من ابن معين؟ لما ابن معين يقول من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث، يبقى الحديث ده ايه عند ابن معين؟ كذب كذب. وابو حامد بن الشرق وابن عدي وابن الجوز، انت لازم كل علماء الجرح والتعديل يصطفوا يقفوا جميعا في صعيد واحد ويعلون الحديث حتى يقال انه حديث معل؟ لا مش لازم. ما انت بتلاقي الحديث مثلا لا يعله الا امام واحد بس، والعلماء ياخذوا بتعليله، ولا سيما اذا كان اماما كبير. اذا انتصف شعبان فلا تصوم مثلا، انكره الامام واحد ابن حنبل مثلا، وبعض العلماء جرى على اعلال احمد وقال لك الحديث ده معل. ابو حاتم الرازي، ابو زرعه الرازي، الواحد منهم قد يعل حديثا يسلم له اهل العلم ما لم تكن هناك حجه لدفع اعلال العالم، وتكون حجه قائمه على ساق القواعد مش على مذهب ودراع كده بالبتاع، خلاص بيقبل. وبعدين مع قطع النظر وافقتني ام خالفتني، انا في معرض التعليم معلم، بعرفك ازاي تلتمس العله وتمشي وراها لحد ما تجيبها. انت قد تخالفني مثلا في هذا الحديث، ما هو برضو بعض الغماريين، ابو الفيض الغماري شن على الذهبي الغاره بسبب المساله دي في كتاب اسمه تشنيف الاذان باستحباب ذكر السيادة في الإقامة والتشهد والأذان. أشوف استحباب، يعني أنك لما تيجي تدن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وفي التشهد تقول اللهم صل على سيدنا محمد، وفي الإقامة أشهد أن محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله، وعامل كتاب تخني كده هو في استحباب المسألة دي وهي بدعة قطع. في الكتاب ده ذكر الحديث ده وقال هذا من الذهبي هذيان وجنون. ايه دخل الجنون في الموضوع؟ حكم عليه النصب ان يعل هذا الحديث اذا كان الرجال الاسناد ثقات اثبات، فمن اين له الحكم بالوضع؟ هذا كلام ما فيش حد يقوله، اي واحد له ممارسة في الحديث يقولوا، وابو الفيض كان له ممارسه، لكن البدعه تعمل كده في صاحبها يحيد. والا هناك لابي الفيض نفسه كتاب اسمه المغير على الاحاديث الموضوعه في الجامع الصغير، ذكر في اخر هذا الكتاب قال لك ولا تتهيب أن تحكم على بعض أحاديث الصحيحين بالبطلان، ولا يغرنك الإجماع على صحة الكتابين، فإن فيهما ما هو مقطوع ببطلانه. طب أنا مقطوع ببطلانه ليه؟ ما هو الرجال ثقات أثبات برضه. إيه اللي خلاك تقول وفي الصحيحين كمان؟ يعني ساعات الواحد ممكن يعني يتكلم كلام يقول لك إيه، ولا يعني ايه تتردد في الحكم على حديث رجال ثقات اثبات بالبطلان. انا ممكن اسلم بدي، لكن يجي على الصحيحين قول فان فيهما ما هو مقطوع ببطلانه مثلا. طب ما هو رجال الاسناد ثقات اثبات، ايه اللي خلاك تحكم ببطلانه؟ طب ما تاخذ نفس الكلام ده وتطبقه على هذا الحديث. يعني بقول اذا كان الاسناد رجاله ثقات ائمه فكيف يحكم عليه بالوضع؟ نفس الحدوته اللي انت بتقولها بالظبط. فطبعا يعني الانسان في معرض التعليم ممكن يضرب مثل او مثلين من باب التوضيح، وان كان طبعا كما ذكرت اعله يعني طائفه من اهل العلم، وحسبك بابي زكريا، ليس بعد ابي زكريا للمرء مذهبه. نعم. يقول سائل ألم يتهم عبد الرزاق بالتشيع؟ نعم اتهم بالتشيع، لكن هو على التشيع ليه؟ التشيع المتقدمين. ها؟ يعني ما كانش الحمد لله عند عبد الرزاق هذه اللوثة الموجودة عند الروافض. يعني يقول عبد الرزاق تعلق بأستار الكعبة ورد الله عليه بصره، هذا أنا شيء يعني لا أعرفه. عبد الرزاق ظل مكفوف البصر حتى مات رحمة الله عليه. مش احنا بنحاول ناخد الايه الاسئله. يقول سائل: الامام ابن حبان رحمه الله له قاعده في التوثيق معروفه وقد خالف جمهور العلماء في ذلك، فهل لا يعتد بتوثيقه دائما ام ان هذا في بعض الاحيان؟ وكيف نستفيد من هذا الكتاب، كتاب الثقات يعني؟ الإمام ابن حبان رحمة الله عليه له مذهب أخذه من شيخه ابن خزيمة، وهو أن العدل من لم يثبت فيه جرح. يبقى بناء على هذا الكلام المجهول عدل. طب المجهول ثبت فيه جرح؟ ما هو لو ثبت فيه جرح خرج عن حد ليه؟ عن حد الجهالة، هيبقى مجروح. فيبقى لما يقول العدل من لم يثبت فيه جرح يبقى لا يعتبر الجهالة جرحا. ولذلك في الثقات يذكر الراوي ويقول: لا أدري من هو ولا من أبوه، عارفش عنه أي حاجة خالص. طب حطيته ليه في الثقات؟ قال لك لم يثبت فيه جرح. حافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة لسان الميزان قال: هذا مذهب عجيب والجمهور على خلافه. ولذلك التوثيق ابن حبان يعني كان لينا بالذات في الطبقات العليا، الطبقات العليا اللي فوق. إنما ابن حبان إذا وثق طبقة شيوخه أو شيوخ شيوخه ربما كان توثيقه أقوى من توثيق جماعة من أهل الجرح والتعديل، لأن ابن حبان له يعني عادة جميلة، وهو أنه لا يتكلم عن الراوي إلا بعد سبر مروياته، وهو أكثر من ذكر السبر هذا في كتاب المجروحين على وجه الخصوص. يعني سبر المرويات يعني لا يحكم على الراوي إلا إذا نظر إلى جملة مروياته، فنظر في أحوال الراوي الثلاثة. أي راوي في الدنيا روايته لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يوافق، وإما أن يخالف، وإما أن يتفرد. فيقوم اللي عايز يعرف حال أي راوي من الرواة لابد أن ينظر في الثلاثة دول، يمسك الرواية يشوف هل تابعه أحد عليها أم لا. فإن كان تابعه أحد يبقى دل على أنه حفظ، إن تابعه أحد يعني من الثقات يعني. إن كان خالف، طب من الذي خالفه؟ هل هو أوثق منه ولا زيه ولا أقل منه؟ طب إن كان تفرد، هل تفرده يحتمل ولا تفرده غير محتمل سندا ومتنا؟ بعد القصة دي كلها يدي الحكم على الرب. فده فيما يتعلق به الطبقة القريبة من ابن حبان، إنما الخلل عند ابن حبان في الطبقات الايه التابعين وأتباع التابعين والكلام ده. وزي ما قلت وأخذ الكلام ده من شيخه ابن خزيمة، وكان طبعا ابن حبان فصل يعني. ابن خزيمة يمكن ما لا يحضرني أو أنا لم أقف على كلام ابن خزيمة بخصوص هذا الموضوع، لكن ابن حبان هو الذي بسط العبارة. نعم. برضو بعض إخواننا في ما يتعلق بالبدعة قتادة، هل بيقول هل رمي قتادة بالقدر؟ نعم، كان قتادة يتهم ببدعة القدر، ومع ذلك فحديثه إيه؟ قتادة ابن دعامة السدوسي يعني يملأ الصحيحين. وإحنا هنقف مع البدعة برضو ثانية، يعني إحنا لسه قدامنا إيه عندما نصل إلى مكانها في الشرح، حنذكر إن شاء الله نبسط البحث أكثر من هذا. صفوان بن سليم اللي هو شيخ مالك. ما أدري لا أذكر يعني. طب في يعني السؤال عن أحاديث كثيرة. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما فآمن به ثم مات، هل هذا حديث صحيح؟ هذا حديث موضوع، وكل الأحاديث التي وردت في هذا المعنى تدور ما بين الوضع والنكارة والبطلان، والذي حمل لواء تصحيحها هو الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، وقد صنف ثماني مصنفات في هذا الباب، ثمان مصنفات في هذا الباب يثبت، يريد أن يثبت صحة هذه الأحاديث، وعلماء الحديث يبطلون هذه الأحاديث ويعني يقولون في الصحيح ما يضادها، كحديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما قال سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي وسألته أن أستغفر لها فمنعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والمرة القادمة إن شاء الله سنجيب عن بعض هذه الأسئلة.